بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة نتدارس وإياكم مسألة من مسائل علوم القرآن المتعلقة بهذا الكتاب العزيز الكريم الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وشرف العلم بشرف المعلوم، ولذا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا بمسائل علوم القرآن المتعلقة به، سواء من ناحية الأحكام أو من ناحية المعاني والدلالات أو من ناحية الأحوال المحيطة بكلام ربنا سبحانه وتعالى. ذلك أن الله عز وجل جعل هذا القرآن روحاً ونوراً وحياةً به تحيا القلوب والأبدان، بل به تسلم الأنفس لربها وبارئها وتحقق ما خلقت من أجله، وهو العبادة، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فسبحان من هذا كلامه، وسبحان من جعل هذا الكلام روحا ونورا وهدى وحياة وإبانة لخلقه إليه. موضوعنا الذي نتحدث عنه في هذه الليلة هو إعجاز القرآن الكريم. وكم كنت أتمنى يكون معنا وقت أطول حتى نأخذ رسالة أو متناً صغيراً في إعجاز القرآن الكريم، ونشرحه ونتبين بعض ما كتبه علماؤنا الأقدمون وأسلافنا الأخيار في هذا الباب. لكن ما دام الوقت محدوداً والدقائق معدودة علي وعليكم، فلعلنا نأخذ إلمامة سريعة تطوافاً عاجلاً حول مسائل إعجاز القرآن الكريم. ولعلنا نبدأ بادئ ذي بدء بمسألة التعريف، أو ما يسمى بالمبادئ العشرة. فأول المبادئ العشرة هو التعريف، وتعريف إعجاز القرآن الكريم له تعريفات كثيرة عند العلماء رحمهم الله تعالى، ولكل مشربه والجهة التي هو ينظر إليها. والذي يهمنا هو التعريف الذي نستطيع من خلاله تحديد هذا العلم عن بقية العلوم. فنقول: وبالله عز وجل نستعين، هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به. نقول: هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به. وأما موضوعه فهو القرآن الكريم، وأما ثمرته فهو إظهار أن القرآن حق، وأن الرسول الذي جاءهم به رسول صدق صلى الله عليه وسلم، فيلزمهم اتباعه. ثمرته إظهار أن القرآن حق، وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق صلى الله عليه وسلم، فيلزمهم اتباعه. الرابعة فضله، شرف العلم بشرف متعلقه وهو القرآن الكريم، وهذا ظاهر. نسبته هي للعلوم الشرعية، العقيدة والتفسير وعلوم القرآن واللغة العربية عموماً والبلاغة خصوصاً. نسبته للعلوم الشرعية من جهة العقيدة والتفسير وعلوم القرآن واللغة العربية عموماً والبلاغة على وجه الخصوص. فإذا نقول نسبته ينسب إلى علمين، العلم الشرعي والعلم اللغوي. فأما العلم الشرعي فأول ما يدخل في مسألة الإعجاز هما العقيدة والتفسير، ثم تأتي بعد ذلك علوم القرآن بحكم أنه هو واحد من العلوم التي تخدم القرآن الكريم بشكل عام. وأما اللغة العربية فاللغة العربية بعمومها ولكن البلاغة بخصوصها، ولعل هذا يتبين لنا إن شاء الله من خلال ما سيأتي. واضعه أول من ألف فيه هو الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى سنة 55 و200 للهجرة فيما نعلم فيما وصل إلينا. أول من ألف فيه كتاب مستقل هو الجاحظ عمرو بن بحر المتوفى سنة 55 و200 للهجرة، واسم كتابه نظم القرآن. ثم الواسطي محمد بن يزيد المتوفى سنة 37 للهجرة، وله كتاب اسمه إعجاز القرآن. ثم أبو عيسى الرماني المتوفى 84 و300 للهجرة، واسم كتابه إعجاز القرآن الكريم. ثم الخطابي أبو سليمان محمد الخطابي أو حمد بن سليمان الخطابي المتوفى سنة 88 و300 للهجرة، رسالته اسمها القول في بيان إعجاز القرآن. ثم الباقلاني محمد بن الطيب المتوفى سنة 340 للهجرة، واسم كتابه إعجاز القرآن. أعيد عليكم بسرعة، واضعه أول من ألف فيه هو الجاحظ المتوفى 255 للهجرة، واسم كتابه نظم القرآن. ثم الواسطي المتوفى سنة 307 واسم كتابه إعجاز القرآن. ثم أبو عيسى الرماني المتوفى سنة 84 و300 واسم كتابه إعجاز القرآن. ثم الخطابي حمد بن سليمان البستي المتوفى سنة 88 و300 للهجرة، واسم رسالته القول في بيان إعجاز القرآن. ثم الباقلاني محمد بن الطيب المتوفى سنة 340 للهجرة، واسم كتابه إعجاز القرآن. السابعة من مبادئ هذا العلم اسمه إعجاز القرآن الكريم. الثامنة استمداده الكتاب والسنة واللغة العربية والدلالات العقلية. استمداده الكتاب يعني القرآن والسنة واللغة العربية والدلالات العقلية. حكمه فرض كفاية، فرض كفاية. مسائله كثيرة، وأشهرها وجه الإعجاز والرد على من قال بالصرفة والقدر المعجز من القرآن، وسنأخذها إن شاء الله على التوالي. هذه المبادئ واضحة عندكم الآن مشايخ؟ واضحة؟ طيب نعم. مسائله سنأتي إليها كثيرة، وأشهرها ثلاثة: وجه الإعجاز والرد على من قال بالصرفة والقدر المعجز من القرآن. هذه أشهر مسائل الإعجاز، نادر أن تجد أحد يتكلم في الإعجاز ولا يذكر هذه المسائل. ندخل بعد ذلك، نخرج من المبادئ وندخل في المسائل. سأحاول أني أتعرض لخمس مسائل إن شاء الله تعالى في هذه العجالة السريعة. المسألة الأولى في تعريفه وثمرته وأشهر مسائله اللي ذكرناها لكم موجزة قبل قليل نفصلها. المسألة الثانية المراحل التي مر بها التأليف فيه، وهذه مهمة ويعني تبين لنا كيف بدأت هذه شجرة هذا العلم. والثالثة التحدي في القرآن الكريم. والرابعة وجوه الإعجاز. وإن بقي معنا في الوقت متسع أعطيناكم ملخصا لرأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مسائل إعجاز القرآن الكريم. فنبدأ وبالله عز وجل نستعين. الأولى في مسألة تعريفه، معروف يا مشايخ أن العجز في اللغة يقال عجز الشيء يعجز عجزا فهو عاجز أي ضعيف، ويقال أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. الكلام في مسألة العجز وهو مؤخرة الشيء، أو العجز وهو مؤخرة الشيء وغير ذلك، كلام طويل في مادة عجز عجزة، لكن كلها تدور فيما يعنينا نحن أن الإعجاز يعني الفوت والسبق. الذي يعنينا منها فيما يخص مسألة الإعجاز أن الإعجاز معناه في اللغة هو الفوت والسبق، هو الفوت والسبق. فالمعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة، والمعجز في الحقيقة هو فاعل العجز في غيره وهو الله سبحانه وتعالى، كما أنه هو المقدر لأنه فاعل القدرة في غيره. وزيادة الهاء فيه ثقيل معجزة للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل إليهم عن المعارضة، كما يقال فهامة وعلامة، فقيل معجزة فزيدت الهاء أو التاء فيه للمبالغة في عجز المرسل إليهم عن المعارضة. وإنما قيل لآيات الرسل عليهم الصلاة والسلام معجزات لظهور عجز المرسل إليهم عن معارضتها بمثلها، عن معارضتها بمثلها، كما سيأتي معنا إن شاء الله في مسألة التحدي. والقرآن كما تعرفونه هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف المختار عند المتأخرين. ولو قلنا أن القرآن هو كلام الله لكفى، لكن لما كثر الشغب من المبتدعة على مسألة كيف يكون كلام الله احتجنا أن نزيد هذه الأوصاف، ولا إشكال في هذا. أما الإعجاز في الاصطلاح فذكروا فيه كلاما كثيرا، لكن أنا أذكر لكم ثلاث تعريفات حتى بس تتصوروا. يقول الجرجاني صاحب التعريفات: الإعجاز في الكلام هو أن يؤدى الكلام أو المعنى بطريق أبلغ من جميع ما عداه من الطرق. فإذن كأنه حصر الإعجاز في ماذا؟ في البلاغة، وأن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ مما عداه من الطرق. فإذن نلاحظ أن الجرجاني الآن نحى منحى البلاغة فقط. أبو البقاء الكفوي صاحب الكليات يقول: إعجاز القرآن هو ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم معارضته. أيضا نفس القضية، نلاحظ أنه ينحى منحى بلاغي. ولو قلنا إن القرآن هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الاتيان بما تحداهم به، فإن هذا أبلغ وأقوى، لأنه يشمل الإعجاز في البلاغة ويشمل الإعجاز في المعنى أيضا، ويشمل الإعجاز في المعنى. وإعجاز القرآن في ألفاظه لا شك أنه عجيب وعظيم، ونحن نعرف اللغة العربية ونفهمها، ونعرف القرآن ونعرف أنه أبلغ من كل ما قيل في اللغة العربية، ولكن إعجازه في معناه أعظم من إعجازه في لغته. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعجز غير العرب عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العربي عن الإتيان بمثل ألفاظه. فإذن لا بد أن نراعي أمرين، وهو أن الإعجاز يقع في اللفظ وأيضا يقع في المعنى. فأما في اللفظ فإنه قد أعجز العرب الذين يتكلمون بهذه اللغة ويتفاصحون بها، بل هي لسانهم وميدانهم الذي يتبارون فيه، ومع ذلك جاءهم بما يفهمون ويدركون ولكنهم لا يستطيعون. هذا جانب لغوي واضح. أما المعنى فقد جاءهم بشيء أبلغ مما تعرفه العرب والروم والفرس والحبش والقبط وغيرها، فجاءهم بشيء أيضا يعرفونه ويدركونه ولكنهم لا يستطيعونه، ولكنهم لا يستطيعونه. فإعجازه في معناه مثل إعجازه في لفظه، بل أبلغ وأشد، بل أبلغ وأشد. إذن نقول إن إعجاز القرآن هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، فيشمل الأمرين، جهة اللفظ وجهة المعنى والدلالة. ما هو المقصود من الإعجاز؟ هذه مسألة مهمة يا إخوان. بعض العلوم تدرس لذاتها، يعني مثلا ما أقول لكم التفسير فتقولون لكي نفهم كلام الله، إذن تدرسون الإعجاز لذاته، العقيدة، تقولون حتى نعبد الله عز وجل على بينة. إذن تدرس لذاتها. الفقه تقول حتى أعبد ربي على يقين، أليس كذلك؟ وعلى فهم وعلم. فإذن يدرس لذاته. إعجاز القرآن هل يدرس لذاته؟ هذا هو المقصود من الإعجاز، ليس ذاته، بل المقصود لازمه، بل المقصود لازمه. لذلك قلنا أنه فرض كفاية، قلنا أنه فرض كفاية، بس حتى يعني نربط هذا بما ذكرناه لكم في الحكم. لماذا؟ لأن المقصود منه هو إظهار أن هذا الكتاب حق، وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق، فيلزمهم اتباعه. وهذا هو الشأن في سائر المعجزات، وهذا هو الشأن في سائر المعجزات. قد يقول لي قائل منكم أنه والله نعم أنا أدرس إعجاز القرآن مثلا حتى أتفهم القرآن أكثر، هذا بالنسبة لنا يعتبر فائدة إضافية. أما الأصل لما نأتي الآن للتحدي سنعرف أن المقصود به هو إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاءهم به عن الله، وأن هذا الكلام ليس من كلام محمد ولا من كلام غيره من البشر، بل هو كلام الله عز وجل الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسل المرسلين من قبله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. يقول: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فظن الصورة واضحة. إذن المقصود من الإعجاز ومن التحدي ليس ذاته، وإنما المقصود هو لازمه. قد يحصل لنا منه فوائد، نعم بلا شك، تعلق قلب المسلم كما سنأخذ الآن في الأهداف إن شاء الله، تعلق قلب المسلم بالقرآن لا شك أن هذا هدف، لكن نقول هذا عند إيش؟ عند من عنده ضعف. أما من إيمانه كأبي بكر رضي الله عنه وكابن مسعود وغيرهم الذين أسلموا قبل أن تنزل آيات التحدي، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى أن يعرفوا الإعجاز حتى يؤمنوا به، واضح؟ لكن من كان عنده منا ضعف فلا شك أن هذا يزيده ويحرك قلبه نحو هذا الكتاب الكريم. إذن ننتهي من التعريف وندخل مباشرة في مسألة الثمرة. ما هي ثمرة دراسة إعجاز القرآن؟ نقول: أولا، تقرير الكشف عن إعجاز القرآن الكريم وأنه قد تحقق، يعني أن إعجاز القرآن قد تحقق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال يتحقق عبر العصور والأزمان إلى يوم القيامة. وهذا أمر مفروغ منه، وهو واقع موقع اليقين عند كل مسلم، عند كل مسلم على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم. ومن شذ فلا تعتبر مخالفته، ومن شذ في هذا الباب فلا تعتبر مخالفته، وهذا إجماع من المسلمين إلى أوائل المئة الثالثة، محل إجماع، ما في أحد ينازع فيه في أن القرآن معجز وأن إعجازه واقع ويقع. جاء بعد ذلك من الطوائف من بدأ يجادل فيها. الفائدة الثانية والثمرة الثانية: إقامة صلة وثيقة بين قلب المسلم وبين كتاب ربه سبحانه وتعالى الذي يؤمن به ويؤمن بأنه كلام الله عز وجل حقيقة المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا بد فيه حقيقة من إحساس صادق بما تحمل آياته وكلماته من معاني الحق والخير ومن أسرار قدرة الله عز وجل تعالى وحكمته وعلمه. وهذا لا شك أنه يتكشف به من آيات القرآن الكريم في دلالاتها اللغوية والعقلية العلمية الصحيحة. الفائدة الثالثة: من شأن إدراك إعجاز القرآن ومعرفة إعجازه في كلماته ومدلولاته أن يقيم حياة متجددة عند الذين يحسنون تدبر القرآن الكريم ويدركون أسرار الإعجاز القرآني بشتى أنواعه اللغوية والمعنوية، اللغوية والمعنوية. وهذا لا شك أنه حقيقة باب مهم ونغفل نحن عنه، وما قست قلوبنا عن كلام ربنا سبحانه وتعالى إلا لضعف فيها وإغلاق وشهوات وشبهات تخطفتها ذات اليمين وذات الشمال. الرابعة: إدراك أن المعجزة لم تكن موقوتة بوقت الدعوة فقط، وإنما هي قائمة ما دامت الحياة وما عاشت الأجيال، فالتحدي والإعجاز قائمان في كل زمان ومكان. وإذا تقرر هذا كان لزاما على كل مسلم أن يقف بين يدي القرآن وقوف من دعاه داعي الحق ليشهد معجزات الله عز وجل تتنزل عليه من كلماته وآياته، فيعيش مع القرآن مثل ما عاش معه الجيل الأول، جيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الفائدة الخامسة: إدراك صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام المعاند بذلك، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح، حيث ألزم النصارى إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم بطريق إثبات إعجاز القرآن الكريم، كما فعل أيضا القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فعامة العلماء إذا جادلوا المشركين أو النصارى فإنهم يجادلونهم بمسائل من مسائل الإعجاز ليقروا ويصدقوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لا يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه ولا ينبغي له، كما قال الله عز وجل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. واعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الآية أيضا من آيات التحدي. السادسة: قالوا يلزم من ذلك أيضا صحة هذا الدين وثبوت كونه من عند الله عز وجل، وهذا واضح لمن تأمل في هذا الكتاب الكريم. حصول هداية الخلق وقيام الحجة على الجميع والمعذرة إلى الله، ولهذا جعل الله عز وجل هذا الكتاب حجة الناس إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط لصراط ماذا يا مشاه؟ إلى صراط العزيز الحميد، كما قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فجعل مجرد سماع القرآن كافيا في إقامة الحجة عليه. أشهر مسائل إعجاز القرآن كما ذكرت لكم هي ثلاث: الأولى وجه الإعجاز، وهذه يعني لما يناقشها العلماء رحمه الله تعالى، سواء من ذكرناهم يعني الباقلاني ومن قبله أو من جاء بعدهم، وسنعرض لبعضهم إلى يومنا هذا، ماذا يريدون بها؟ يريدون بها بأي شيء صار القرآن معجز، هل هو بلفظه أم بمعناه أم بأمور أخرى غير اللفظ غير المعنى؟ يعني مثلا لما يأتي شخص ويقول إنه معجز لأن الرجل الذي جاء به رجل أمي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ولم يخالط أحدا ممن يقرأ ويكتب، وحياته واضحة لقريش وضوح الشمس لا يشكون فيها، ولم يغب صلى الله عليه وسلم عنهم يوما حتى تعبده في غار حراء أمامهم، فيعرفونه ويعرفون من يصعد إليه ومن ينزل إليهم إلى غير ذلك، ومع ذلك يأتيهم بهذا الكلام الذي يخالف عادتهم ويخالف طبيعتهم، وهم أهل اللسان والفصاحة. فكونه يأتي به رجل أمي هذا وجه معجز، فهمتم؟ إذن هذا الآن أمر من القرآن ولا أمر خارج عن القرآن؟ هو بمجمله من القرآن لكن بجملة القرآن، واضح؟ فإذن هذا مثال بس حتى تتضح لكم بالصورة. يأتي إنسان ويقول والله لا فصاحته، يأتي ابن عطية ويقول لا استمرار الفصاحة فيه، الفصاحة بسيطة لكن الشاعر لا يستطيع أن تستمر الفصاحة فيه في كل أبياته، والخطيب لا يستطيع أن يستمر في كل خطبته مستمرة الفصاحة فيه بل في كل خطبه. وهذا القرآن نجد أن الفصاحة فيه من أوله إلى آخره ينزل في 23 سنة، ومع ذلك هذه الفصاحة فيه على نسق واحد. فهو يرى الآن أنه مو بس الفصاحة، يعني لاحظوا أن البلاغة ومن ضمنها الفصاحة، ومن ضمن الفصاحة الاستمرار، بعضهم يقول لا التناسب في الفصاحة، كونه يأتي بأشياء مختلفة، مرة وعد ومرة وعيد ومرة يرغبهم ومرة يراهبهم ومرة يقص عليهم ومرة يعطيهم أحكام ومرة، ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ مستمر في هذه الفصاحة، متناسب فيها، فهذا هو وجه الإعجاز فيه. فلاحظتم يعني قد ينظر أحدهم إلى مسألة دقيقة وقد ينظر أحدهم إلى عموم، واضح؟ فإذن اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، وعد الزركشي رحمه الله في البرهان في علوم القرآن أكثر من 20 قولا، ثم أتبعها بأربعة أقوال غير الأقوال التي عدها، واضح؟ وبعضهم عدى 12 قولا ويعني يزيدون وينقصون في هذا، ولا إشكال. إذن المهم أنك ندر أن تجد كتاب في إعجاز القرآن أو متكلم في إعجاز القرآن لا يتناول هذه المسألة، هذه المسألة. كما ذكرت لكم قبل قليل، إذا أردنا أن ننظر إليها بشكل عام فنحن ننظر إليها من جهتين، من جهة لغته ومن جهة ما يحمله من معنى، واضح؟ ولغته فيها وجوه كثيرة، وما يحمله من معنى فيه وجوه كثيرة، وسنتناول بعضها إن شاء الله تعالى. ننقل لكم بعض كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، واختلفوا في ذلك الأقوال عديدة كما ذكرت لكم، ولعل لهم العذر في ذلك، فكل واحد منهم رجح شيئا منها على غيره، إنما هو لأجل تأمله وتدبره وتعقله به أكثر من غيره. يعني لماذا رجح هذا القول ولم يرجح ذاك القول؟ لأنه نظر فيه وفكر فيه وتأمل فيه، فرأى أن هذا هو أبلغ شيء، ولو نظر بنفس الطريقة والتفكير للشيء الآخر لرأى أنه أيضا كذلك، واضح؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل قوم تنبهوا لما تنبهوا له، فكل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. ويعني يقول أيضا: كذلك فكل من أمعن النظر في واحد من هذه الأوجه المذكورة وتأمله رأى أن فيه العجب العجاب مما لا قبل للعرب والعجم به مع سهولته ويسره، فهو ليس محالا عليهم، ولكنهم مهما عملوا فلا يصلون إلى درجته ومنتهى مهما اجتمعوا أو حاولوا ذلك. ولا يمكن أن نقول إن العلماء القائلين بوجه منها ينكرون الوجوه الأخرى أو يبطلونها، بل إن المتأمل لكلامهم في معنى الإعجاز ووجوهه يرى أنهم يذكرون ابتداء القول بأن البشر لا يحيطون بوجوه الإعجاز، وإنما يتبين كل قوم بحسب ما هم عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكرت لكم هذا: بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. ولذا لا إشكال في أن يذكر أحدهم ما قاله العلماء من وجوه دون حصر للإعجاز فيها فقط، فهي جزء بلا شك من إعجازه، ولكن ينبغي التفطن إلى مسألة أشار إليها الباقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن هذه المسألة نوعان، هذا الوجه نوعين من هذه الوجوه التي يذكرونها ما يستقل بنفسه. ما معنى أنه يستقل بنفسه؟ يعني أنه موجود في كل آية من القرآن. فمثاله لو قلت لكم بلاغته هل تنفك من آية من آيات القرآن؟ ما تنفك، واضح؟ لو قلت لكم معناه، ما يحمله من معنى، لو قلت لكم أسلوبه، لو قلت لكم فصاحته، لو قلت لكم تناسبه، جميل، لو قلت لكم إرضاؤه العقل والعاطفة مثلا، هذا يدخل في كل وجه في كل آية، لا تنفك آية منه. لكن أعطيكم أمثلة أخرى، لو قلت لكم مثلا إن إعجاز القرآن هو في إخباره بالغيب، هل كل آية فيها خبر بالغيب؟ أيوة، هنا لا، واضح؟ فلا شك أن إخباره بالغيب معجز، لكن ليس في كل آية، وإنما في جملته، وإنما في جملته. لو قلت لكم القصص معجز، هل كل آية فيها قصص؟ أيوة، إذن هذا يكون في جملته. لو قلت لكم القسم في القرآن معجز، طيب والآيات التي ليس فيها قسم يعني معنى ذلك أنها ليست معجزة؟ نقول لا، لكن هذا في جملته، فهمتم؟ إذن مهم جدا أن تفهمون، ولو أمامك 60 قول من هذه الأقوال التي يقولونها لا يهمك، يهمك أنه هذا القول يستقل بنفسه أو لا يستقل بنفسه. فإذا كان يدخل في كل آية فهو يستقل بنفسه، فإذن يصلح أن يقال به على وجه العموم والخصوص، واضح؟ فتقول: قل هو الله أحد معجزة، معجزة في بلاغتها، معجزة في أسلوبها، معجزة فيما تضمنته من معنى، إلى غير ذلك. لكن هل أقول إن قل هو الله أحد معجزة لأن فيها قصة أو فيها قسم؟ ما يمكن، واضح الصورة؟ فإذا هناك من الوجوه التي يذكرونها وجوه تستقل، يعني أنها تدخل في كل آية، فإذا هذه لا إشكال فيها فيقال فيها على وجه الخصوص والعموم. الثاني يقولون: منها ما لا يستقل بنفسه، فلا يصلح أن يكون وجها في كل آية وفي كل سورة، وإنما يوجد في بعضها دون بعض، فهذا يتطلب جملة لا منفردا، يتطلب جملة ويقال به على أنه الإخبار بالغيوب في القرآن معجز، والقصص في القرآن معجزة، واضح؟ لكن ليس كل آية على هذا الطريق معجزة. ومثال الأول الفصاحة أمية النبي صلى الله عليه وسلم، النظم، جودة السبك، الروعة والهيبة، الآثر في النفس. ومثال الثاني علم الغيوب الماضية أو المستقبلة أو العلل العقلية أو أنواع البديع، واضح؟ بخلاف مثلا علم المعاني، فعلم المعاني يدخل في كل آية لا إشكال فيه، كذلك أيضا علم البيان يدخل في كل آية، لكن علم البديع لا يقال به إلا على سبيل الجملة. طيب هذا الوجه الأول، واضح عندكم هذا الوجه؟ جيد. أنا أتمنى أن تكون هذه المحاضرة هي مفتاح، بحيث أنه أي كتاب بعد ذلك تقرأ فيه في إعجاز القرآن تكون الصورة عندك واضحة ولا يشكل عليك شيء. الثاني، الوجه الثاني الذي يكثرون من ذكره، القول بالصرفة. ما معنى القول بالصرفة؟ القول بالصرفة هو أن القرآن معجز بقوة القدر لا بضعف القدرة، مسألة عقلية. طيب واضح يا مشايخ أن القرآن معجز بقوة القدر لا بضعف القدرة. يعني ماذا يقول هؤلاء؟ يقول هؤلاء أن القرآن مثله مثل كلام العرب. طيب لماذا العرب لم يستطيعوا أن يقولوا مثله؟ قالوا لأن الله صرفهم، مثل ما صرف زكريا عليه الصلاة والسلام عن الكلام. زكريا عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتيه الآية قال آيتك لا تكلم الناس، تذكرتوها في أول سورة مريم وفي غيرها، كان يتكلم ولا لا؟ كان يتكلم، أليس كذلك؟ فلما بشر بالولد وجعل الله عز وجل آية ولا يكلم الناس 3 أيام، أصبح يخرج إلى الناس لا يستطيع أن يكلمهم وإنما يشير إليهم إشارة. إذن الآن زكريا عليه الصلاة والسلام سلب القدرة على الكلام. هؤلاء القائلين يقولون إن العرب سلبوا القدرة على معارضة القرآن. فهمتم هذا؟ واضح الآن القول بالصرفة؟ طيب يعتبر إعجاز، ما في مشكلة، معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام، في مشكلة؟ طيب لا تستعجل علي، هو معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام صح؟ طيب في القرآن هل هو معجزة؟ ها؟ لو لم يأتنا غيره لقلنا نعم هو معجزة، واضح؟ لو لم يأتنا غيره لقلنا هو معجزة، لكن جاءنا التحدي، والتحدي يدل على أنهم قادرين ولا أنهم عاجزين؟ أنهم قادرين، يعني أنهم لم يسلبوا القدرة، الله عز وجل ما سلبهم القدرة، أليس كذلك؟ بل لما قالوا مفترا قال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، حتى في الوصف هاتوا، ما في مشكلة، تقولون مفترى هاتوا 10 سور مفتريات لا إشكال. إذن هم قادرين ولا ليسوا قادرين؟ قادرين. إذن الآن القول بالصرفة بطل صح؟ وهو يبطل من ثلاثة وجوه. الأمر الأول أن الله عز وجل تحداهم وجعل التحدي مقرونا بالجن والإنس إلى يوم القيامة، وأخبر أنهم لا يستطيعون. جميل، هذا الأول. الثاني أن التاريخ والواقع ينقض هذا، فهل العرب تغير كلامهم بعد نزول القرآن صار أضعف منهم قبل نزول القرآن ولا ما تغير؟ ما تغير، بل بالعكس شعراءهم صار كلامهم وشعرهم بعد نزول القرآن أجمل وأعطاهم القرآن نفس آخر، ولذلك تجدون في شعر حسان بعد إسلامي غير شعر حسان قبل إسلامي وغيره من الشعراء المخضرمين. فإذا العرب لم تتغير لغتهم. الأمر الثالث أنه كان بإمكانهم أن يأتوا بأشعار آبائهم وأجدادهم وأن يقولوا هي مثل القرآن، فالله عز وجل ما قال لهم فقط قولوا، قال فأتوا وادعوا من استطعتم، فما منعهم أن يحتجوا بأشعار آبائهم وأجدادهم وخطبهم ومقالاتهم. الأمر الرابع أن الحمية والأنفة هي صفتهم اللازمة لهم، يقيمون حرب لأجل مسبة ناقة 80 سنة، وهذا القرآن يأتي ويقول أنتم سفهاء وآباؤكم سفهاء وأجدادكم سفهاء وآلهتكم هذه لا تضر ولا تنفع، أنتم حلال الدم والمال، ولا يستفزهم؟ ما يمكن. ولذلك أقاموا الحروب، قتل من قتل منهم في بدر ورجعوا في أحد ثم رجعوا في الخندق، ولا زالوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهره الله عز وجل عليه. إذن القوم عندهم، ما زالت الأنفة عندهم، لغتهم هي لغتهم، فالحمية موجودة واللغة موجودة، ولا مانع يمنعهم، والتحدي مسلط عليهم. إذن الذي منعهم هو ضعف قدرتهم، هو ضعف قدرتهم وليس قوة القدر، وإنما الذي أضعفهم أو أعجزهم هو ضعف قدرتهم. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في وجوه إعجاز القرآن الآن، وجهين يعني توضح لكم هذا بشكل أفضل. المهم أن أنتم الآن واضح عندكم هذا. من الذي قال بهذا القول؟ الذي قال بهذا القول هو النظام إبراهيم بن سيار الشيخ الجاحظ المعتزلي، المتوفى أظن إن لم تخن الذاكرة سنة 224، إبراهيم بن سيار النظام، هذا هو أول من أظهر القول هذا. وهذا القول هو أخذه أصلا عن البراهم الهنود، لأنهم يقولون إن براهما أعجز الناس عن أن يقولوا مثل كتابه الفيدة، وهذا موجود في كتاب أبو الريحان البيروني وغيره من الكتب التي تتكلم عن تواريخ هذه الأمم. لا يهمنا هذا ولا يهمنا من أين جاءوا بها، لكن هؤلاء لما رأوا أن القرآن أمره باهر وعظيم، وحاولوا أن يكتشفوا ما هو الوجه الذي جعل العرب لا تستطيع أن تقول مثله، وما وجدوه مثل ما نقول نحن واضح وصريح عندهم، ذهبوا إلى هذا المخرج، ذهبوا إلى هذا المخرج. وهذا المخرج كما ذكرت لكم لو كان ما عندنا شيء غيره لقلنا نعم لا إشكال، لأن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، لأن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد. لو قلت أنا آتيك وأخذ مالك وأضربك وما تستطيع تدافع عن نفسك وأنت قوي وما في شيء يمنعك، ما في شيء يمنعك أبدا، أنا مثلك، ثم تتركني وأخذ فلوسك وأضربك وأمشي، لقلنا أن هذا أمر فعلا عجيب، يعني كيف يحدث هذا؟ واضح؟ فالمنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد. لكن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يقال به إلا على سبيل التقدير والتنزيل، يعني على سبيل أن هذا صحيح فهو كذلك، وعلى سبيل التنزل مع الخصم حتى يفهم الحجة فقط، وإلا لا يقال به فهو من أضعف الأقوال. طيب، ولذلك نجد أن مسألة القول بالصرفة هذه مسألة يعني احتدمت بين فئتين من الناس، وهم المعتزلة والأشاعرة، لأن فئة من المعتزلة قالوا بها وهو إبراهيم بن سيار النظام، والذي رد عليه هو تلميذه وهو معتزلي أيضا الجاحظ. تلاحظون أنه اثنين من ذكرناهم قبل قليل من رؤوس المعتزلة، الجاحظ والرماني، ومع ذلك يردون على الذين قالوا بهذا القول من المعتزلة. فأخذت هذه المسألة ما أخذ الردود بين المعتزلة والأشاعرة، ولذلك ألفت الكتب، أكثر الكتب التي ألفت في إعجاز القرآن هي على هذين المذهبين، هي على هذين المذهبين. أما أهل السنة والجماعة فغالب كلامهم تجدونه في كتب التفسير وفي كتب العقائد، في كتب التفسير وفي كتب العقائد وفي كتب طبعا اللغة العربية، ولم يفردوا فيه رسائل مستقلة إلا قليلا، ولم يفردوا فيه رسائل مستقلة إلا قليلا. واضح هذا عندكم؟ طيب خلاص، ننتقل للوجه الثالث وهو القدر المعجز من القرآن. القدر المعجز من القرآن، اتفق العلماء على أن القرآن معجز كما ذكرنا لكم، وهذا إلى أوائل المئة الثالثة، أليس كذلك؟ والله عز وجل قال فليأتوا بحديث مثله، وقال فليأتوا بعشر سور، وقال فليأتوا بسورة. فإذن أيضا هذا محل إجماع كما حكى ذلك ابن كثير رحمه الله على أنه ماذا؟ على أن القول بأن السورة معجزة هذا محل إجماع لا إشكال فيه، ولا ينظر إلى من خالف فيه. جميل؟ طيب، ما كان أقل من سورة هل يقال فيه إعجاز أو لا؟ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم وغيرهم يرون أن كل ما يطلق عليه إعجاز، كل ما يطلق عليه قرآن فهو معجز، ولو كان آية أو آيتين، لا يلزم أن يكون كسورة الكوثر فأكثر، وإنما ولو كان آية أو آيتين. فإذن نقول إن القدر المعجز من القرآن أربعة: القرآن كله وهذا لا إشكال فيه، وعشر سور وهذا لا إشكال فيه، وسورة وهذا لا إشكال فيه. إذن هذا كله الآن محل إجماع، واضح؟ طبعا هناك من خالف مثلا من المعتزلة في أن السورة لا تكون إلا طويلة لا تكون قصيرة، لكن هذا القول مردود عليه حتى عند المعتزلة أنفسهم، فنحن ما نريد نتتبع النوادر أو الشواذ. يكفينا أن ابن كثير رحمه الله حكى الإجماع على أن ما كان بقدر سورة الكوثر من القرآن فهو معجز، يعني سورة الكوثر وما كان بقدرها من الآيات فهو معجز. طيب ما كان أقل ذكرت لكم الخلاف فيه ولا إشكال، وهؤلاء يستدلون بقوله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثلي، ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. على العموم المسألة في هذا واسعة ولا إشكال فيها، لكن يهمنا أن تفهموها. طيب المراحل التي مر بها، نعم طيب استأتي لا تستأجل. طيب المراحل التي مر بها التأليف هذه سأحاول أني أستعجل فيها قليلا لأنه الإخوة بدأوا يعدون علي الوقت. طيب أولا كما ذكرت لكم أنه القول بإعجاز القرآن الكريم إلى وإلى المئة الثالثة لا إشكال فيه. الآن لما إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي هذا أظهر هذا القول، هنا بدأ العلماء يردون عليه، فبدأ الآن الكلام في إعجاز القرآن مستقل، يعني أنه يؤلف فيه كتب مستقلة، سواء كانت رسائل مثل رسالة الرماني والخطابي جميل، أو كانت كتبا مثل بعد ذلك الباقلاني والجرجاني ومن جاء بعده، فأصبحت كتب مجلدات، بل بعضهم أصبح يؤلف ثلاثة كتب في آن واحد كلها في إعجاز القرآن. هذا نوع. النوع الثاني أنه هناك من العلماء قبل هذا التاريخ، يعني قبل إبراهيم بن سيار النظام أو في وقت مزامن له، لما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسع الداخلون في الإسلام وبدأ اللغة العربية يدخلها اللحن، هناك من أهل العلم من ألفوا كتبا في اللغة العربية يريدون بها الدفاع عن لغة القرآن حتى تبقى لغة مفهومة وإيش وواضحة، ويعرف بها القرآن عن غيره من هذا الكلام. فنجد أن هناك من ألف في المعاني مثل يحيى بن زياد الفرة المتوفى سنة 207، أو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى 210، أو من جاء بعدهم وهم كثير، أو هناك من ألف يعني في مبحث مستقل جعله في مقدمة كتابه عن مسألة إعجاز القرآن الكريم، مثل ما فعل من ابن قتيبة رحمه الله، فإنه لما ألف كتاب تأويل مشكل القرآن رأى أن هناك آيات أصبح الناس يفهمون بشكل خطأ، فأراد أن يجيب عنها وألف وكتب مقدمة عن مسألة القرآن الكريم وإعجازه والدفاع عنه في أول كتابه هذا المذكور، وهو من أفضل الكتب. كذلك أيضا ابن المعتز ألف كتاب البديع وهو في اللغة العربية، لكنه أراد به لغة القرآن وليس مجرد اللغة العربية لذاتها، ولذلك يقول إن من أهم أهداف تأليفي له الدفاع عن إعجاز القرآن، لأن القرآن نزل متحديا للعرب الذين يستدل بكلامهم وأشعارهم ويتعجب منها، قال ففي القرآن والسنة ما هو أولى وأقوى مما يستدل به البعض. فإذن يعني لاحظنا الآن أنه هذه القضية أخذت هذا المأخذ. للأسف أنه كتاب الجاحظ نظم القرآن مفقود لم يصل إلينا، وإنما ذكره هو عن نفسه أنه ألف هذا الكتاب في كتاب الحيوان وفي كتاب حجج النبوة وغيره، وكذلك أيضا ذكره العلماء الذين جاءوا من بعده وهم قريبون منه، مثل مثلا الباقلاني فقد أشار إلى هذا الكتاب ووصفه وصفا يعني وإن كان غمزه أيضا. جاء بعده محمد بن زيد الواسطي أو محمد بن يزيد الواسطي خلاف اسمه به، وألف كتاب إعجاز القرآن الكريم، وأيضا هذا الكتاب لا نجده اليوم. ثم جاء بعد ذلك الرماني ورسالته إعجاز القرآن موجودة، وهي مطبوعة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم. ثم جاء الخطابي وهذا هو أول واحد يعني من أهل السنة والجماعة ومن المحدثين يؤلف كتاب مستقل في إعجاز القرآن، فألف رسالة إعجاز القرآن وهي حقيقة من أفضل الرسائل، ولعله إن شاء الله تشرح في دورة قادمة بإذن الله عز وجل، سواء يعني في الصيف أو في غيره من الأوقات. ثم جاء بعد ذلك الباقلاني وضع كتابه إعجاز القرآن، وهذا الكتاب أجمع المتأخرون على أنه وحيد في بابه، على أنه وحيد في بابه، فهو من أفضل الكتب التي ألفت في إعجاز القرآن الكريم، ولا يزال يدرس هذا الكتاب في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية إلى يومنا هذا، مع أن الكتاب صعب، ومؤلفه معروف محمد بن الطيب الباقلاني منظر مذهب الأشاعرة، يعني ليس رجلا عاديا، لكن مع ذلك أيضا يعني هذا الكتاب يعتبر فيه قوة حقيقة جدا، ومسائل الأشعرية التي فيه واضحة، ويعني حاولنا أن نكتب عليها كتابة بسيطة في ورقات ونبينها ونرد عليها. ثم تتالت بعد التأليف بعد ذلك حقيقة، ويعني كتب مثلا المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري المتوفى سنة 413 له الكلام في وجوه إعجاز القرآن، ثم جاء بعده الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 وله رسالتان دلائل الإعجاز والرسالة الشافية، وهذا يعني عامة الذين يدرسون اللغة العربية يولعون بنظريته لنظم القرآن الكريم، وهو بناها على ما ذكره الرماني في رسالته السابقة، وأيضا اتكى عليها اتكاء كبيرا الزمخشري في الكشاف، وإن صح التعبير نكاد نقول أن أكثر تطبيقاتها هي في الكشاف. كتب الدكتور محمد محمد أبو موسى الأستاذ في جامعة أم القرى أيضا رسالته في قضية يعني بلاغة القرآن في الكشاف للزمخشري، وحقيقة يعني الزمخشري من أوسع الناس في تطبيقات مسألة البلاغة في القرآن الكريم، وإن كان جرى فيها على أيضا مذهبه ويعني نحى فيها منحى التأويل، لكن بشكل عام حقيقة مما يستفاد منه كثيرا. ثم جاء بعده محمد بن أبي القاسم الخوارزمي البقال المتوفى سنة 62 و500 للهجرة وله كتاب اسمه التنبيه على إعجاز القرآن، ثم جاء محمد بن عمر الرازي صاحب التفسير الكبير المعروف له كتاب اسمه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، وهذا الكتاب حقيقة جميل وجيد وسهل، يعني هو أسهل من كتاب الباقلاني والجرجاني، لكن للأسف أنه طبع طبعات فيها نوع من التحريف، وأظنه حقق رسالة في جامعة أم القرى لكن للأسف أنه لم يطبع حتى الآن. ثم جاء عبد الواحد بن عبد الكريم كمال الدين أبو المكارم الزملكاني المتوفى سنة 51 و600 للهجرة، وهذا له أيضا كتابين في إعجاز القرآن، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن والتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، وهذين الكتابين طبعا في وزارة الأوقاف العراقية قديما بتحقيق أحمد مطلوب خديجة الحديثي، وللأسف أنهما الآن مفقودان، لكن تجدونهما في المكتبات القديمة غالبا، تجدونهما في المكتبات القديمة غالبا، ولا تزال مخطوطاته موجودة وأكثرها في المدينة المنورة، وهو كتاب حقيقة جيد يعني في بابه. كذلك أيضا عبد العظيم بن عبد الواحد زكي الدين بن أبي الأصبغ المتوفى سنة 54 و600 للهجرة له البرهان في إعجاز القرآن، وله تحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجاز القرآن، وكتاب ثالث اسمه بديع القرآن، وهذه كلها في إعجاز القرآن. ثم جاء محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القوني المتوفى سنة 73 و600 للهجرة، ولاحظوا أن القرن السابع الهجري مليء إعجاز البيان الكاشف عن بعض أسرار أم القرآن. ثم علي بن أحمد بن علي الآمدي الحنبلي المتوفى سنة 710 له تبصير الرحمن تيسير المنان في بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن. ثم جاء عماد الدين يحيى بن حمزة العلوي المؤيد المتوفى سنة 45 و700 للهجرة، وله الطراز في علوم حقائق الإعجاز، وهو كتاب حقيقة في البلاغة في 3 مجلدات وجميل جدا ورائع لمن أراد أن يتعلم البلاغة ويتعمق فيها، ولكنه أيضا على مذهب المؤول الأشاعرة. ثم جاء بعد ذلك أبو الحسن علي بن أحمد المخدوم المهائمي المتوفى سنة 35 و800 وله تبصير الرحمن تيسير المنان في بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن، وهذا الكتاب لا يزال مخطوط. السيوطي أيضا المتوفى سنة 911 للهجرة له كتاب مطبوع في 3 مجلدات اسمه معترك الأقران في إعجاز القرآن الكريم، والمجلد الأول منه كله في وجوه إعجاز القرآن ذكر 35 وجه شرحها، وأما الثاني والثالث فهي في مشترك القرآن وليست في إعجاز القرآن. طيب نقف هنا ندخل في مسألة التحدي، وهي المسألة الثالثة معنا في هذا اليوم. التحدي في اللغة مأخوذ من الحدو، والمقصود به أن القرآن حدا العرب أن يعارضوه، فيقال فيه حداني على هذا الأمر، ومنه سمي حاد العيس لأنه بحدائه يبعثها على السير. وفي الاصطلاح هو إظهار القرآن عجز العرب عن أن يأتوا بمثله. التحدي في الاصطلاح هو إظهار القرآن عجز العرب عن الإتيان عن أن يأتوا بمثله. والإعجاز هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، فلا بد أن يعارضوا بما تحداهم به بأن يأتوا بمثله أو بحديث مثله، أو أن يثبت عجزهم أو أن يثبت عجزهم ويذعن له إقرارا بعجزهم وإقرارا بأنه من عند الله عز وجل. فأول إعجاز القرآن هو التحدي. قال الإمام الباقلاني رحمه الله: وليس يكون معجزا إلا بأن يتحداهم إلى أن يأتوا بمثله، فإن تحداهم وبان عجزهم صار ذلك معجزا. فهو يرى أن الإعجاز لا يحصل إلا بعد التحدي وطلب المعارضة، فعند تعذرها يبين الإعجاز ويتضح وتقوم الحجة. ثم يوضح سبب جعله التحدي أول الإعجاز بقوله: وإنما احتيج في باب القرآن إلى التحدي لأن من الناس من لا يعرف كونه معجزا. فإنما يعرف أولا إعجازه بطرق أولا لا أن الكلام لا يتميز من غيره بحروف وصورته، وإنما يحتاج إلى علم وطريق يتوصل به إلى معرفة كونه معجزا. فإن كان لا يعرف بعضهم إعجازه فيجب أن يعرف هذا حتى يمكن أن يستدل به، فيجب أن يعرف هذا اللي هو ماذا؟ التحدي. فيجب أن يعرف التحدي. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيتناول التحدي من وجه آخر، فيقول: إن التحدي وقع لأن الكفار كانوا من أحرص الناس على إبطال رسالته صلى الله عليه وسلم لما تخالف من أهوائهم وموروثاتهم الجاهلية. ويبين رحمة الله أن التحدي هو ويبين رحمه الله أن التحدي هو الوجه الأول الظاهر لكل أحد سواء كان عربيا أو غير عربي على إعجاز القرآن، وأن ذلك التحدي أعظم من الآيات التي يكرر جنسها. فإن التحدي باق بقاء القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. فيقول رحمه الله: وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله مجتهدين بكل طريق يمكن. فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة وهي تبطل دعوته، فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها. فإنه مع وجود هذا الداعي التام المؤكد إذا كانت القدرة حاصلة وجب وجود المقدور، ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض. فهذا القدر يقول رحمه الله يوجب علما بينا لكل أحد بعجز أهل الأرض عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير حيلة، وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر جنسها كإحياء الموتى، فإن هذا لم يأتي أحد بنظيره. يعني التحدي واضح يا مشايخ؟ ما هو المتحدى به؟ المتحدى به هو القرآن. قال الله تعالى: وإن كنت في ريب مما نزلنا على إيش؟ نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مرجع الضمير في مثله هنا، فقال بعضهم إن المراد به من مثل محمد، صح؟ جميل؟ يعني من البشر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم، فيكون المتحدى به على قولهم هو مجرد دعوى النبوة، لأنها هي الفارق بين النبي وبين سائر البشر، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال آخرون منهم مجاهد وقتادة إن المراد من مثل القرآن حقا وصدقا، وهذا الرأي هو الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله واستدل له، كذلك أيضا الإمام الباقلاني والإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالثلاثة هؤلاء الأئمة الكبار متفقون على أن ذلك هو المراد وليس مجرد دعوى النبوة، بل إن الإمام الباقلاني يرى أن مما يوجب الاهتمام التام بمعرفة القرآن أن ذلك هو آية النبي صلى الله عليه وسلم ودليل صدقه. وإن كان قد أيد صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة، إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة، مثل انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه، معجزة ولا ليست معجزة؟ معجزة، لكن هذه خاصة ولا عامة؟ فهمتم؟ إيه، قامت في وقت خاص والذين رأوها قوم خاص. فنحن يعني نؤمن بها بطريقة التقليد، أن هؤلاء رأوها وحكوها، مسلمهم وكافرهم، مسلمهم وكافرهم، يعني الموافق له والمخالف له، صديقه صلى الله عليه وسلم وعدوه، كلهم يقرون بأن هذا وقع. فإذا وقعت، نحن نوقن بأنها وقعت لأن هؤلاء اتفقوا على أنها وقعت، لكن هل نحن رأيناها؟ أما القرآن فهو بين أيدينا، فهو بين أيدينا نراه الآن، واضح يا إخوان؟ فهذا هو الفارق. يقول: إلا أن تلك قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة، فأما معجزة القرآن فهي معجزة عامة للثقلين، باقية بقاء العصرين ولزوم الحجة بها من أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد واحد. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيتكلم عن التحدي ويقول: وقد يزيد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة، ولكن أصله الأول. قال تعالى في سورة الطور: أم يقولون افتراه أم يقولون تقوله، معلش، بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث من مثله، ولا مثله مثله، هل تكون هنا ممكن يكون الضمير يرجع في الدعوة النبوة؟ ما يمكن، فهمتم؟ فالضمير هنا يعود على الحديث، والحديث المقصود به القرآن قطعا، يعني لا يوجد هنا اختلاف. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي في أنه تقوله، فإنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثر، كان هذا ممكنا للناس الذين هم من جنسه، فأمكن للناس أن يأتوا بمثله. فجعل رحمه الله المتحدى به هو القرآن، ثم تكلم عن التدرج في التحدي، ثم قال: وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، أي هو يعلم أنه منزل، لا يعلم أنه أي هو يعلم أنه منزل لا يعلم أنه مفترى، كما قال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي ما كان لأن يفترى، يقول: ما كان ليفعل هذا، فلم ينفي مجرد فعله بل نفى احتمال فعله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأن مثل هذا لا يقع بل يمتنع وقوعه، فإن الذي يفتري من دون الله مخلوق والمخلوق لا يقدر على ذلك. نلاحظ أن التحدي جاء على مرحلتين، فجاءنا في مكة وجاءنا في المدينة. فأما في التحدي أهل مكة فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال تعالى في سورة الطور: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال فهنا قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في أنه تقوله، جميل. ثم ذكر الكلام الذي ذكرناه لكم سابقا، ثم قال: ثم إنه تحداهم بعشر سور مثله، فقال تعالى: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، سورة هود. ثم تحداهم بسورة واحدة منه فقال: وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله، لاحظتم في سورة البقرة من مثله، هنا بسورة مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال رحمه الله: فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثل مفتريات هم وكل من استطاعوا من دون الله، ثم تحداهم بسورة واحدة هم ومن استطاعوا. قال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو سبحانه، وهذا أصل دعوته وهو الشهادة بأن محمدا رسول الله. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، أي هو يعلم أنه منزل لا يعلم أنه مفترى، كما قال تعالى: وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله، أي ما كان لأن يفترى. يقول رحمه الله: نعم، فإن الذي يفتري من دون الله مخلوق والمخلوق لا يقدر على ذلك، وهذا التحدي كان بمكة، فإن هذه السور مكية، سورة يونس وهود والطور، كذلك أيضا سورة الإسراء، فهذه الأربع سور هي التي جاءت فيها التحدي وهي كلها مكية. طيب تحدي أهل المدينة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة، فقال في سورة البقرة وهي سورة مدنية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيش فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ثم قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله فذكر أمرين، أحدهما قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يقول إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق، فخافوا الله أن تكذبوه فيحيق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين، هذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة، وهو جدالهم بالتي هي أحسن. والثاني قوله ولن تفعلوا، ولن لنفي المستقبل، فثبت بالخبر أنهم فيما يستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من مثله كما أخبر قبل ذلك، يعني كما أخبر في مكة، أليس كذلك؟ كما أخبر قبل ذلك. وأمره أن يقول في سورة سبحان، يعني سورة الإسراء، وهي سورة مكية افتتحها بذكر الإسراء، وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر للمتواتر، وذكر فيها من مخاطبته للكفار بمكة ما يبين ذلك بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعم بأمره، حطم الآن شيخ الإسلام لماذا ترك سورة الإسراء ما ذكرها في الأول حتى يذكرها مع سورة البقرة، لأنهما متشابهتان في ماذا؟ في الحكم على النتيجة المستقبلية. قال فعم بأمره له أن يخبر بالخبر جميع الخلق معجزا لهم قاطعا بأنهم إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك. طيب ما هي نتيجة التحدي؟ اسمحوا لي الآن سأختصر، يعني ولو كان مهم، لكن نتيجة التحدي هو ماذا؟ هو عجزهم، هو عجزهم حقيقة كما أخبر الله عز وجل عنهم. ولذلك هذا التحدي يعني لكل من سمع القرآن ومن عرفه من العام والخاص، وعرف أنهم لم يعارضوا عرف أنهم كانوا عاجزين، ولذلك هم لجأوا إلى ما هو أشد منه من القول. القول أليس هو صنعتهم وسلاحهم وهو الذي يتفاخرون به ويقيمون له الأسواق؟ ومع ذلك تركوا القول وذهبوا إلى السلاح الذي في قتل نفوسهم وإزهاق أرواحهم واستباحة أموالهم ونسائهم، وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على أنهم لم يستطيعوا، على أنهم لم يستطيعوا، بل إن ذلك يعني ما كان لهم أصلا. هنا مسألة ترد وهي مسألة مهمة، أنه هل الناس على درجة واحدة في إدراك إعجاز القرآن أو أنهم يتفاوتون؟ لا شك أنهم يتفاوتون، لا شك أنهم يتفاوتون. ولذلك يقول الباقلاني رحمه الله: فمن كانت بصيرته أقوى ومعرفته أبلغ كان إلى القبول منه أسبق، يعني إلى قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسبق. ومن اشتبه عليه وجه الإعجاز أو خفي عليه بعضه كان أبطأ إلى القبول حتى تكاملت أسبابه واجتمعت له بصيرته وترادفت عليه مواده، والله المستعان. وذكر بعد ذلك أمثلة، وذكر يعني قضية أن عصرنا الحاضر ليس ببعيد من العصر المتقدم، فيجوز أن نؤمن بإعجاز القرآن بالتقليد لأن أولئك الفصحاء عجزوا عنه، فإذا نحن عنه أعجز، أو العكس أننا نحن ننظر في القرآن فمن استطاع أن يأتي بمثله، وإلا إذا نحن عاجزون. وهكذا كان الذين قبلنا، وهكذا كان الذين قبلنا، ولا إشكال في هذا الطريق أو في ذاك الطريق. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة اللي وعدناكم بها، وهي مسألة وجه الإعجاز. ويعني هذه يعني طبعا فيها مسائل كثيرة، أنا أحاول أني أختصرها. طبعا وجه الإعجاز كما ذكرت لكم يعني هو متعلق باللفظ ومتعلق بالمعنى، لكن أنا سأذكر الوجوه العشرة اللي ذكرها مثلا الإمام الباقلاني رحمه الله، وهي وجوه جميلة وجيدة، ثم أحاول أن أذكر بعض الوجوه التي ذكرها الخطابي أو كذلك أيضا الزركشي على جهة الاستعجال قليلا، لكن يهمني تفهمون الوجوه العشرة اللي ذكرها الباقلاني لأنها مهمة وهي ركيزة، يعني هي أسس كما ذكرت لكم تصلح يعني، والكلام فيها طويل، يعني لو أردنا أن نرجع الكلام شيخ الإسلام مثلا أو ابن القيم أو غيرهم من العلماء ستجدون أنهم يبحرون في هذه المسائل كثيرة. أول مسألة أو أول وجه قالوا في إعجاز القرآن أنه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم، أنه خارج أن القرآن خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم. هم عندهم الكلام إما شعر، صح ولا لا؟ هل القرآن شعر؟ ليس بشعر، هم يعرفون أنه ليس بشعر، والله عز وجل نفى عنه هذا، لكن أنا مقصدي أن كل متأمل ينظر إلى القرآن يعرف أنه ليس بشعر. الشعر له باب وطريق معروف، القرآن ليس مثله. طيب ما هو النوع الثاني؟ قالوا عندهم الكلام الموزون المقف، الكلام الموزون غير المقفى. هل القرآن من هذا؟ ليس من هذا. طيب ثم الكلام المعدل المسجع، هل القرآن من هذا؟ ليس من هذا. ثم إلى المعدل الموزون غير المسجع، أيضا ليس من هذا. ثم إلى ما يرسل إرسالا، يعني النثر، وهو يعني مثل ما يسمونه نثر العوام، هل القرآن من هذا؟ ليس من هذا. طيب إذا كان هو ليس منها، ليس من قبيل الشعر ولا من قبيل النثر، فما هو؟ جاءهم بنوع كلام جديد، لا هو الشعر ولا هو النثر اللي يعرفون، لا هو جاري على قواعد الشعر ولا هو جاري على قواعد النثر، فهو جاء يعني بشيء أبلغ من النثر من جهة وأبلغ من الشعر من جهة، فوجدوا أن القرآن كلام منفصل مستقل، لا هو بالشعر الذي يعرفون ولا هو بالكلام الذي يقولون. ولذلك قالوا ها مرة عنه قالوا إنه شعر، ومرة قالوا إنه سحر، ومرة قالوا إنه كيان، ومرة قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ومرة قالوا له أساطير الأولين اكتتبا، هذه أمور متناقضة، ما يمكن أن يكون السحر والشعر أبدا، أليس كذلك؟ ولا يمكن أن يكون الأساطير هي الشعر، هم يعرفون الفارق الكبير بين هذه الأشياء، لكن هذا التخبط كل مرة يكون لجزئية معينة يلاحظونها ويغيب عنهم الآخر. فإذا إذا عرفنا هذا علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه المباين لهذه الطرق، وبهذا حصل للقرآن تميز وخصوصية في جميعه، في جميعه. واضح؟ هذا في إشكال عندكم؟ جميل. طيب الثاني ما هو؟ قال أن القرآن على كثرته وطوله متناسب في الفصاحة، وهذا الذي ذكرت لكم أن ابن عطية رحمه الله يرجحه، يقول سهل أن الإنسان يكون فصيح ويقول جملة، هذا معروف، في بلغاء وفي ناس يعني خلونا نقول شخصيات يستطيعون يقولون هذا، لكن يستمر لهم هذا؟ ما يستمر لهم. حتى امرئ القيس، حتى البحتري، حتى غيرهم من الشعراء والخطباء لا يمكن أن يستمر لهم، فتجد في كلامهم الجيد وتجد في كلامهم الرديء، والناس إنما يمدحونهم على الجيد فقط ويغضون العين عن الرديء وهو الكثير. القرآن ليس فيه جيد ورديء، هو كله متناسب، كله مستمر في فصاحته، متناسبة فصاحته. فإذا جاء في القصص، الأصل أن الناس لما تأتي في القصة يتغير عليها الكلام، لأن كما نقول نحن أحداث القصة تجبرك على اختيار كلمات وجمل وفواصل تختلف عن لما أنك أنت يعني خلنا نقول تعظ الناس أو تصف، ومع ذلك تجد أنه في الوصف وفي الوعظ وفي الأحكام وفي الترغيب وفي القصص وفي القسم كلها متناسبة في فصاحتها. فهذا لا شك أنه من عظيم شأنه، وهذا لا يحصل للعرب باستمرار. يقول يعني الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الباقلاني: فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي وإن امتد، أن كلام الآدمي إن امتد يعني إن طال وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال، وهذا معنى غير المعنى الأول. طيب الثالث قال أن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها، ذكر القصص والمواعظ والاحتجاج والحكم والأحكام والإعذار والإنذار والوعد والوعيد والتبشير والتخويف والأوصاف والتعليم الأخلاق الكريمة والشيم الرفيعة والسير المأثورة وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها. ويقول: نجد أن كلام العرب يأتي الشاعر أو الخطيب بالغاية من البراعة في معنى، فإذا جاء إلى غيره قصر، ولذلك نجد أن كلامهم يتفاوت. وأما القرآن فنجده على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والرصف، لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا ولا إسفاف فيه للرتبة الدنيا. كذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة، فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف. طيب، المعنى الرابع قال أن القرآن يجعل المؤتلف كالمختلف، ويجعل المختلف كالمؤتلف، ويجعل المتباين كالمتناسب، والمتنافر في الأفراد إلى حد الأحد. وهذا ما معناه؟ يجعل المختلف كالمؤتلف، يأتي بالأمور المتنافرة ويجعلها كأنها قطعة واحدة. لاحظوا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. ما الفرق بين خلق الإنسان وخلق الشمس والقمر؟ ومع ذلك أنت تقرأها وكأنها، اسمحوا لي، كأنها سوارة واحدة، كأنها قطعة واحدة، أنت ما تحس أنه انتقل وغير، انتقل بك من كما نقول نحن من الأرض إلى أقصى السماء. الشمس والقمر والحسبان الذي فيها، والإنسان من عليه بمسألة التعليم. واضح الصورة؟ فلاحظتم كيف يجعل المختلف كالمؤتلف، والمتباين كالمتناسب؟ وخذ على هذا كثير، هذا كثير جدا في القرآن، يسبك الكلام سبك عجيب وغريب، يعني فعلا ينتقل بك من موضوع إلى موضوع آخر، وهو لا شك أنه مقام احتجاج. يعني ما نقول أن هذا يعني كله تفنن، لا، هي ليست تفنن لذاتها، لكن هذا مقام احتجاج. ولذلك أنا أقول لكم أن الإعجاز يدخل في مسائل العقيدة كثيرا، لأنه مقام احتجاج. حتى الله عز وجل يحتج على هذا الآدمي الضعيف الآن الذي جالس ينكر، سواء في الرسالة ولا في الربوبية ولا في اليوم الآخر ولا في أي أمر من أمور الاعتقاد، الله عز وجل يحتج عليه بهذه الأمور، ولو معنا وقت شرحنا بعض الآيات. طيب، الخامس، أن نظم القرآن وقع موقعا من البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن. يعني ليس الكلام فقط يخرج عن كلام يعني الناس، بل حتى يخرج عن كلام الجن. ولذلك قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعت، صح ولا لا؟ أي، فإذا التحدي للجن، وهو كذلك أيضا للإنس. قد يقول قائل أنه والله كيف نعرف أن الجن عاجزين؟ أولا نعرف بخبر الله، وثانيا العرب تعتقد يعني كلامهم وتروي أشعارهم، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في بشائرهم التي ذكروها في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، والأشعار التي كانوا يرددونها في أحياء مكة. طيب، المعنى السادس أو الوجه السادس قال أن الوجوه التي توجد في كلامهم موجودة في القرآن. عجيب، قبل شوية تقول هو غير القرآن، القرآن غير كلامهم، والآن انظروا ماذا يقول: الوجوه التي توجد في كلامهم موجودة في القرآن، وكل ذلك مما يتجاوز حدوده كلام المعتاد بينهم. يعني أنا أقول لكم ما هو، يعني مثلا الآن العرب عندها قصص ولا ما عندها قصص؟ كلام الآن عموم الكلام العربي وغير العربي، في قصص ولا لا؟ في قصص. القرآن في قصص ولا لا؟ في استفهام، في استفهام، في أمر، في نهي، في خبر، فهمتم؟ في حذف، في إضافة، في توكيد، تقديم، تأخير. إذن جميع أساليب الكلام التي يتكلمون بها موجودة في القرآن، أليس كذلك؟ ومع ذلك كل وجه، يعني كل طريق منها جاء بإيش؟ بأبلغ من الكلام الذي هم يقولونه. فإذا قلنا مثلا أن والله العرب عندها يعني أجمل ما قالت وأفضل ما قالت في القصة هو كذا، فالذي في القرآن كله أفضل من أجمل ما قالوا، وكذلك في الأمر والنهي والقسم والخبر إلى غير ذلك. فإذا القرآن ما جاءهم بشيء غريب، يعني ما جاءهم، صحيح جاءهم بطريقة الكلام مختلفة، ليست شعرا ولا نثرا التي يعرفون، لكنه جاءهم أيضا بالطرق التي يعرفون، أمر ونهي وقسم واستفهام وخبر وزجر ووعد وتذكير وقصص، لكنها كلها متفوقة على ما يعرفونه. يعني غاية ما يصلون إليه، خلوني أقول لكم مثلا، يصلون إلى 100، إلى درجة 100 فيها، القرآن جاءهم ب120، فهمتم؟ فجاءهم بقدر زائد عن الحد الذي هم يستطيعون الوصول إليه فيها في كل فن من هذه الفنون، فضلا عن أنهم إيش عادة لا تجتمع هذه الفنون عند شخص واحد، واضح؟ ولذلك فلان جيد إذا وصف، وفلان جيد إذا رغب، وفلان جيد إذا خاف، وفلان جيد، وهكذا، فتجدون أن هذا يتنوع عندهم. طيب، كذلك أيضا المعنى السابع قال أنه برع اللفظ في المعنى البارع، فهذا لا شك أنه يكون ألطف وأعجب، فمعاني القرآن التي تأتي في الأحكاميات، يعني في الحلال والحرام، في مسائل العقيدة، واضح، في مسائل الأحكام عموما سواء كانت العقيدة أو الشريعة، كلها جاءت بألفاظ لطيفة وعجيبة، وهذا واضح. انظروا مثلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. تجد أنها ألفاظ بليغة، ومع ذلك أيضا إيش؟ ألفاظ لطيفة، فيها ترغيب وفيها ترهيب في آن واحد، في آن واحد. طيب، المعنى الثامن: قال أن الكلام يتبين فضلانه ورجحان فصاحته بأن تذكر الكلمة منه في وسط الكلام فيتميز عنه، وهكذا شأن القرآن. خذ أي كلمة منه وضعها في وسط خطبة، وإلا في وسط مقالة، وإلا في وسط بيت شعر، ستجد أن كلمة القرآن تختلف وتتميز، لا يمكن أن تكون إلا كماذا؟ كاللؤلؤة التي تكون في واسطة العقد فتبين عنه. المعنى التاسع: قال هي الأحرف المقطعة. وين الأخ اللي سألني تو؟ الأحرف المقطعة: ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم، فهمتم؟ هذه الحروف المقطعة المذكورة في القرآن. يقول الباقلاني رحمه الله، طبعا تبعه على هذا أيضا شيخ الإسلام، يقول: الحروف التي بني عليها كلام العرب 29 حرفا، طبعا إذا حسبوا الألف حرف والهمزة حرف، وإذا حسبوها حرفا واحدا صارت 28. يقول: وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور نصف الجملة، وهو 14. قال رحمه الله: ليدل بالمذكور على غيره، وليعرف أن هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون بها كلامهم. ثم قال بعد ذلك وجه ثاني فيها: أن الذي تنقسم عليه هذه الحروف من حيث مثلا الصفات حروف مهموسة وحروف مجهورة، فنصف المهموسة مذكور في هذه الأحرف، ونصف المجهورة مذكور في هذه الأحرف. وكذلك أيضا لما يقولون حروف حلق، حروف ليست بحروف حلق، فنصف حروف الحلق موجودة فيها، ونصف حروف غير الحلق ليست موجودة فيها. يقول: وهذا إن قلنا أن اللغة العربية توقيفية، فهذا يدل على أن الذي أنزل القرآن على محمد هو الذي علمهم تلك الحروف، واضح؟ وإن كانت ليست توقيفية، فلا شك أن العهد الذي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين من، يعني خلونا نقول، أنشأوا اللغة العربية عهد طويل. لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والذين أنشأوا اللغة توافقوا عليه أو اتفقوا عليه، أليس كذلك؟ فإذا الذي علمهم هو الذي علمه. فعلى كلا القولين، قلنا أن اللغة العربية توقيفية أو اجتهادية، فلا شك أن هذا الأمر معجز. قال المعنى العاشر: هو أنه سهل سبيله، ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا القرآن اللي أعجز العرب عن أن يقولوا مثله، وأعجز العجم أن يقولوا مثل معناه، مع ذلك تجد أنه سهل، كل الناس يستطيع أن يقرأه، كل الناس يستطيع أن يفهمه، ولا يزال الإنسان يتبحر فيه حتى يرى أنه لا يستطيع أن يدركه. أضاف الخطابي رحمه الله وجها آخر فقال: وقلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحدهم، وهو صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في حال أخرى ما يخلص منه إليه. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كذلك أيضا الروعة التي في قلوب السامعين وأسماعهم، سواء المقرين له أو الجاحدين له، ولهذا نجد أنهم كلهم يتأثرون به. وكذلك أنه لم يزل ولا يزال غضا طريا في أسماع السامعين وألسنة القارئين كما أنزل. وكذلك أيضا ما ينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إياه من صورة مخاطبة كلام الله مخاطبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومخاطبته حالة أخرى لخلقه، ولا في صورة كلام يستمليه من نفسه من قذف في قلبه وأوحي إليه من شاء يلقي إلى عباده على لسانه، فهو يأتي بالمعاني التي ألهمها بألفاظه التي يكسوها إياه، كما يشاهد ذلك في الكتب المتقدمة. فشأن الكتب يختلف عن شأن القرآن من ناحية ماذا؟ تصور الخطاب، تصور خطاب. فالخطاب يأتي مرة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو معني به أمته، والأمة إنما تخاطب برأس كبيرها. ولذلك الخطابات التي جاءت باسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على تعظيم شأنها. كذلك أيضا جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة، وهذان متضادان لا يجتمعان في غالب البشر، فإما أن يكون الإنسان كلامه جزل يعني قوي، وإما أن يكون عذب سهل. فأما أن يكون عذبا يعني جزلا وعذبا في آن واحد فهذا لا يوجد إلا في القرآن الكريم. كذلك أن الله عز وجل جعله آخر الكتب المتقدمة، هذا ما أحببنا أن نشير إليه في هذه العجالة. سامحونا على الإجاز، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ممكن هذه المذكرة أنا أتركها عند الإخوة تستفيدون منها من شاء. جزاكم الله خير وشكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.